أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الوسائط التي يسلكها الناس إلى الله عز وجل أقسام ثلاثة. القسم الأول وساطة التبليغ عن الله إلى الناس أمره ونهيه وخبره، وهذه الواسطة هم من نصبهم الله عز وجل لا غيره ليبلغوا ما يريده سبحانه وتعالى من عباده إليهم حتى يعلموا ما يجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى من حقوق، وحتى يعلموا كيف يعبدوه حق العبادة ويخلصوا له الدين. وهذه الواسطة هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ورسله إلى الجن والإنس، وهؤلاء الرسل من البشر. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن استجاب لهؤلاء الرسل وانقاد لما جاءوا به وتابعوهم كان على هدى من الله سبحانه وتعالى، ومن استنكف عن الاستجابة لهم ورد دعوتهم فهؤلاء هم الكفار المكذبون. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه خبر أوليائه المتبعين رسله وما أعد لهم من حسن العاقبة، وكذلك قص علينا في كتابه خبر من رد دعوتهم وكذبهم واستنكف عما جاءت به المرسلون من أليم العقاب وسوء العاقبة. وهذا ما لا يحصى من أي التنزيل الكريم. ومن كان ذا عهد بكتاب الله حفظا وتدبرا أو حفظا أو تدبرا ظهر له ذلك جليا. الواسطة الثانية، وهذه وإن كانت فرعا عن سابقتها إلا أن أهل العلم يذكرونها لمزيد الاهتمام بها، ووجوب التمسك بما جاءت به هذه الواسطة. وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء من أصحابهم وأتباعهم بإحسان. وفي الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، فبان أن هذه الواسطة هم العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم ورثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغوا إلى من بعدهم ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ولهذا انعقد إجماع الأئمة على أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم كان حجة يجب التسليم لها ولا يعدل عنه إلا ضال مضل صاحب هوى، أقول أو جاهل، لكن الأول مبتدع والثاني معذور، ويجب عليه السعي حتى يزول عنه الجهل، حتى يزول عنه الجهل، وعلى الأقل جهل ما يجب عليه وجوبا عينيا من دين الله عز وجل. والتابعون ورثوا عن الصحابة رضي الله عنهم وسلكوا سبيله، ومن بعدهم ورثوا عن التابعين، وهكذا. وفي الحديث الصحيح إن الله يجدد على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها. فالأمة ما وقرت علماءها الربانيين العاملين بالسنة العازمين على عدم التفريط في شيء منها، والناصحين للأمة ببذل ما أوجبه الله عليهم من علمه وتعليمه الناس، فهي في حصن حصين وحرز متين. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبضه بقبض العلماء أو بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا تنبيه إلى ما أسلفنا من توقير أهل العلم، لأن الله عز وجل نصبهم ورثة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنعم الوارث والموروث. وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، وحده فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين في القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث صحيح، ومنها: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، الحديث. وفيه كذلك تحذير من صنفين من الناس. الصنف الأول الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة وبضاعتهم القصص والحكايات والأحاديث الضعيفة والموضوعة. الثاني أهل الهوى المبتدعة، أهل الضلال، أهل الرأي المحض المعارض للنصوص. وقد تواتر ذم هذا الصنف عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ومن ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به. فهاتان الوساطتان محمودتان محبوبتان، وهما سبيل نجاة. الواسطة الثالثة، وهي التي عناها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب الحذر منها، ولأنها يزينها علماء السوء فيظهرون الإخلاص لله في العبادة ومتابعة السنة في قالب نقص قدر الصالح، ويظهرون الغلو الذي يرفع من تزعم فيه الولاية إلى رتبة الألوهية أنه هو محبة الصالحين عينها. وهذه الوساطة هي من جنس شرك قريش، ومن دان دينها ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سوغ لهم هذه الوساطة في زعمهم شيئان: أحدهما طلب الشفاعة منه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء والأرض سبحان الله عما يشركون. فعاب الله عليهم أولا هذا الصنيع، وهذا العيب والذم يشمل كل من صنع صنيعهم متخذا وساطة عند الله يستشفعون بها عنده، والشفاعة هي ملكه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. واستنكر عليهم ثانيا بما يظهر سفه أحلامهم وعقولهم، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهؤلاء لا يملكون شيئا حتى يعطوه، سواء كان هذا المستشفع به عندهم ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا. وختمها نعم، وعاب عليهم ثالثا فقال: أتنبئون الله بما لا يعلم. أتخبرون الله بشيء هو خاف عليه ولا يعلم وقوعه منكم؟ هذا غاية الاستنكار والتوبيخ. ثم ختمها بتسجيل الكفر عليهم سبحانه وتعالى عما يشركون، فليسموه ما شاء، شفاعة غير شفاعة هو شرك. المسوغ الثاني طلب القربة، والمعنى عندهم أن لا نستطيع أن نتقرب إلى الله مباشرة، بل لا بد من سلوك سبيل يوصل قربتنا إليه أو يوصلنا إليه حتى نتقرب. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فما الذي تضمنته الآية من تسجيل المعائب والتوبيخ والمقت والعار؟ وقبل ذلك ننبه إلى أمرين تضمنتهما الآية. أولا الإشارة، بل النص، أنه يجب على المسلم تجريد الإخلاص لله وحده في عبادته، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا تقرر هذا فلنذكر بعض ما تضمنته الآية من تعيير هؤلاء القوم وتسفيه عقولهم وأحلامهم. أولا أن ما ادعوه من الواسطة وبرروا له بالقربة هو عبادة، وهذا دليل على أن مجرد الأسماء لا تغير الحقائق. ثانيا الوعيد الشديد الغليظ: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون. يحكم بين هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله وهم صالحون، فيظهر المحق من المبطل. وننبه ها هنا إلى أن هؤلاء المتخذين آلهة مع الله قسمان، قسم هم أبرياء من عبادة هؤلاء وشركهم في الدنيا، وهم كذلك براء منهم ومن آلهة ومن عبادتهم في الآخرة. وهؤلاء هم الملائكة وصالح عباد الله من النبيين وغيرهم. الثاني من كانوا راضين مقرين على اتخاذهم وسائط، يسألونهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات والشفاعة عند الله أحياء وأمواتا أو داعين إلى ذلك. وهؤلاء وإن كانوا يتبرؤون منهم في الآخرة فإن هذه البراءة لا تنفع. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم يوم من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الكل يكفر بعبادة من عبده مع الله أو دونه، لكن من براءته صادقة وهم صالح عباد الله من الملائكة والنبيين والصالحين من الجن والإنس والذين لم يرضوا بها أصلا أو كانوا راضين مقرين دعاة، لكن الثاني هذا لا تنفعه براءته. نعم، بل تتحول المحبة إلى عداوة والخلة إلى بغض ومقت. وأكد نعم ثالثا أن هؤلاء بصنيعهم هذا يكفرون وإن زعموا أنهم مسلمون أهل حج وعبادة وغير أهل حج وصوم وصلاة وصدقة وغير ذلك. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، إذن هم كذبة وكفرة مهما صنعوا. ولهذا يجب على من ابتلي بتقليد على علماء السوء وأهل الخرافة فقدسوا من يزعم فيهم الولاية فأعطوهم هذه المنزلة أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يسلكوا سبيل الصالحين من الصحابة والتابعين وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم. فمن بلغته الحجة الرسالية منهم وبقي على أولئك على تلك الطريق فإنه مشرك شاء أم أبى، وإن مات على شركه فهو كافر خالد مخلد في النار. أن يعلم كل مسلم ومسلمة أن الوسائط التي يسلكها الناس إلى الله عز وجل أقسام ثلاثة. القسم الأول وساطة التبليغ عن الله إلى الناس أمره ونهيه وخبره. وهذه الواسطة هم من نصبهم الله عز وجل لا غيره ليبلغوا ما يريده سبحانه وتعالى من عباده إليهم حتى يعلموا ما يجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى من حقوق، وحتى يعلموا كيف يعبدوه حق العبادة ويخلصوا له الدين. وهذه الواسطة هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ورسله إلى الجن والإنس، وهؤلاء الرسل من البشر. قال الله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فمن استجاب لهؤلاء الرسل وانقاد لما جاءوا به وتابعوهم كان على هدى من الله سبحانه وتعالى. ومن استنكف عن الاستجابة لهم ورد دعوتهم فهؤلاء هم الكفار المكذبون. وقد قص الله سبحانه وتعالى علينا في كتابه خبر أوليائه المتبعين رسله وما أعد لهم من حسن العاقبة، وكذلك قص علينا في كتابه خبر من رد دعوتهم وكذبهم واستنكف عما جاءت به المرسلون من أليم العقاب وسوء العاقبة. وهذا ما لا يحصى من أي التنزيل الكريم. ومن كان ذا عهد بكتاب الله حفظا وتدبرا أو حفظا أو تدبرا ظهر له ذلك جليا. الواسطة الثانية، وهذه وإن كانت فرعا عن سابقتها إلا أن أهل العلم يذكرونها لمزيد الاهتمام بها، ووجوب التمسك بما جاءت به هذه الواسطة. وهذه الواسطة هم ورثة الأنبياء من أصحابهم وأتباعهم بإحسان. وفي الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. فبان أن هذه الواسطة هم العلماء. فالصحابة رضي الله عنهم ورثوا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغوا إلى من بعدهم ما تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلم يزيدوا عليه ولم ينقصوا منه. ولهذا انعقد إجماع الأئمة على أن ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم كان حجة يجب التسليم لها ولا يعدل عنه إلا ضال مضل صاحب هوى، أقول أو جاهل، لكن الأول مبتدع والثاني معذور، ويجب عليه السعي حتى يزول عنه الجهل، حتى يزول عنه الجهل، وعلى الأقل جهل ما يجب عليه وجوبا عينيا من دين الله عز وجل. والتابعون ورثوا عن الصحابة رضي الله عنهم وسلكوا سبيلهم، ومن بعدهم ورثوا عن التابعين وهكذا. وفي الحديث الصحيح إن الله يجدد على رأس 100 كل سنة من يجدد لها دينها. فالأمة ما وقرت علماءها الربانيين العاملين بالسنة العازمين على عدم التفريط في شيء منها والناصحين للأمة ببذل ما أوجبه الله عليهم من علمه وتعليمه الناس فهي في حصن حصين وحرز متين. وإلى هذا الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبضه بقبض العلماء أو بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وفي هذا تنبيه إلى ما أسلفنا من توقير أهل العلم، لأن الله عز وجل نصبهم ورثة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فنعم الوارث والموروث. وإذا أطلق العلم فالمراد به العلم الشرعي، وحده فقه الكتاب الكريم وفقه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة السلف الصالح، وهم كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم ثم من تبعهم بإحسان من أئمة العلم والدين في القرون المفضلة الثلاثة التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية في غير ما حديث صحيح، ومنها خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الحديث. وفيه كذلك تحذير من صنفين من الناس، الصنف الأول الجهلة الذين يتصدرون ميدان الدعوة وبضاعتهم القصص والحكايات والأحاديث الضعيفة والموضوعة. الثاني أهل الهوى المبتدعة، أهل الضلال، أهل الرأي المحض المعارض للنصوص. وقد تواتر ذم هذا الصنف عن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، ومن ذلكم قول الفاروق رضي الله عنه: إياكم وأهل الرأي، أعداء السنن، أعيتهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحفظوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أو قال فخذوا به. فهاتان الوساطتان محمودتان محبوبتان، وهما سبيل نجاة. الواسطة الثالثة، وهي التي عناها الشيخ رحمه الله واقتصر عليها لشدة خطرها ووجوب الحذر منها، ولأنها يزينها علماء السوء فيظهرون الإخلاص لله في العبادة ومتابعة السنة في قالب نقص قدر الصالح، ويظهرون الغلو الذي يرفع من تزعم فيه الولاية إلى رتبة الألوهية أنه هو محبة الصالحين عينها. وهذه الوساطة هي من جنس شرك قريش، ومن دان دينها ممن بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سوغ لهم هذه الوساطة في زعمهم شيئان: أحدهما طلب الشفاعة منه، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماء والأرض سبحان الله عما يشركون. فعاب الله عليهم أولا هذا الصنيع، وهذا العيب والذم يشمل كل من صنع صنيعهم متخذا وساطة عند الله يستشفعون بها عنده، والشفاعة هي ملكه سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لله الشفاعة جميعا. وقال جل وعلا: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. واستنكر عليهم ثانيا بما يظهر سفه أحلامهم وعقولهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، فهؤلاء لا يملكون شيئا حتى يعطوه، سواء كان هذا المستشفع به عندهم ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو عبدا صالحا. وختمها نعم وعاب عليهم ثالثا فقال: أتنبئون الله بما لا يعلم؟ عجيب، أتخبرون الله بشيء هو خاف عليه ولا يعلم وقوعه منكم؟ هذا غاية الاستنكار والتوبيخ. ثم ختمها بتسجيل الكفر عليهم سبحانه وتعالى عما يشركون. فليسموه ما شاء، شفاعة غير شفاعة هو شرك. المسوغ الثاني طلب القربة، والمعنى عندهم أن لا نستطيع أن نتقرب إلى الله مباشرة، بل لا بد من سلوك سبيل يوصل قربتنا إليه أو يوصلنا إليه حتى نتقرب. قال الله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فما الذي تضمنته الآية من تسجيل المعائب والتوبيخ والمقت والعار؟ وقبل ذلك ننبه إلى أمرين تضمنتهما الآية. أولا الإشارة، بل النص، أنه يجب على المسلم تجريد الإخلاص لله وحده في عبادته وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فإذا تقرر هذا فلنذكر بعض ما تضمنته الآية من تعيير هؤلاء القوم وتسفيه عقولهم وأحلامهم. أولا أن ما ادعوه من الواسطة وبرروا له بالقربة هو عبادة، وهذا دليل على أن مجرد الأسماء لا تغير الحقائق. ثانيا الوعيد الشديد الغليظ: إن الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما هم فيه يختلفون. يحكم بين هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله وهم صالحون، فيظهر المحق من المبطل. وننبه هاهنا إلى أن هؤلاء المتخذين آلهة مع الله قسمان: قسم هم أبرياء من عبادة هؤلاء وشركهم في الدنيا، وهم كذلك براء منهم ومن آلهة ومن عبادتهم في الآخرة. وهؤلاء هم الملائكة وصالح عباد الله من النبيين وغيرهم. الثاني: من كانوا راضين مقرين على اتخاذهم وسائط، يسألونهم تفريج الكربات وقضاء الحاجات والشفاعة عند الله أحياء وأمواتا أو داعين إلى ذلك، وهؤلاء وإن كانوا يتبرؤون منهم في الآخرة فإن هذه البراءة لا تنفع. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب لهم يوم القيامة من لا يستجيب له يوم القيامة وهم عن عبادتهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. الكل يكفر بعبادة من عبده مع الله أو دونه، لكن من براءته صادقة وهم صالح عباد الله من الملائكة والنبيين والصالحين من الجن والإنس والذين لم يرضوا بها أصلا أو كانوا راضين مقرين دعاة، لكن الثاني هذا لا تنفعه براءته. نعم، بل تتحول المحبة إلى عداوة والخلة إلى بغض ومقت. وأكد نعم ثالثا أن هؤلاء بصنيعهم هذا يكفرون وإن زعموا أنهم مسلمون أهل حج وعبادة وغير أهل حج وصوم وصلاة وصدقة وغير ذلك. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. إذن هم كذبة وكفرة مهما صنعوا، ولهذا يجب على من ابتلي بتقليد على علماء السوء وأهل الخرافة فقدسوا من يزعم فيهم الولاية فأعطوهم هذه المنزلة أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يسلكوا سبيل الصالحين من الصحابة والتابعين وكل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، فمن بلغته الحجة الرسالية منهم وبقي على على تلك الطريق فإنه مشرك شاء أم أبى، وإن مات على شركه فهو كافر خالد مخلد في النار.